بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا حديث ابن عمر: إذا أمسك الرجل رجلا وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. ما حال الحديث؟ الراجح إرسال مراسيل إسماعيل بن أمية معضلة. من الذي وهم ووصله؟ من يذكر؟ أبو داود الحفري. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثانية: من أمر عبده بقتل إنسان فقتله العبد. قال: أما إذا كان حديث عهد بإسلام لا يعلم تحريم القتل أو يظن أنه يجب عليه طاعة سيده بذلك فيعذر بجهله، والقصاص على السيد لأنه أصبح كالآلة في يده ويؤدب العبد. وأما إن كان عالما بالتحريم فاختلفوا، فمنهم من يقول يقتل السيد لأنه الآمر والعبد كالآلة في يده ويحبس العبد. نقل عن علي رضي الله عنه بسند ضعيف بسند فيه ضعف، وهذا القول صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول أحمد في رواية وإسحاق ومال إليه ابن حزم. هذا فيه ما فيه لماذا؟ من أي وجه؟ أن العبد له عقل وإرادة، فلا يشابه البهيمة في هذه المسائل، فلا يصح أن يقال هو كالآلة فقط، وهو عاقل بالغ مكلف. ومنهم من يقول: أما المسألة الأولى فهو معذور العبد فصار كالآلة لسيده. ومنهم من يقول: يقتلان جميعا، وهو قول قتادة، وقال به ابن القاسم المالكي. وقال سليمان بن موسى: يديه السيد ويعاقب ويحبس ولا يقتل أحدهما، يعني هذا سيفتح الباب، كل من أراد قتل شخص أمر عبده، السيد يدفع الدين. هذا فيه نظر. ومنهم من يقول: يقتل العبد ويعاقب السيد الآمر، هذا يوافق الشرع والنظر، حيث الشرع أنه هو القاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأهله بين خيرتين، من قتل أو قتل فأهله بين خيرتين، إما القود إما الدية. فالقود هو من القاتل، وهذا هو المعلوم. وأيضا قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. ومن حيث النظر أيضا أنه له إرادة وله عقل، وهو الذي قتل وباشر القتل، فكيف يحمل، كيف يقتل غيره؟ قال: ومنهم من يقول: يقتل العبد ويعاقب السيد الآمر، يعزره الحاكم بالسيل أو غيره بما يردعه وأمثاله عن هذا العمل، وهو قول الثوري والحكم وحماد والشعبي والنخعي وداود والشافعي وأحمد في رواية، وهذا القول هو الصحيح، الله أعلم، ورجح الشوكاني رحمه الله. أضف إلى المراجع: الأوسط لابن المنذر، 13، صفحة 89. المسألة الثالثة: إن أمر صبيا لا يميز أو مجنونا بقتل إنسان، مذهب الشافعي وأحمد أن الآمر لهما هو الذي يتحمل الجناية، فيقتل الآمر أو يدفع الدية إن رضي أولياء المقتول بذلك، وهو أيضا مذهب المالكية، إلا أن الصبي عندهم مشارك في القتل فعليه نصف الدية على عاقلته، فجعلوه من باب المشاركة. وظاهر مذهب الثوري وزفر والحسن بن زياد أن الجناية يتحملها الصبي. قال الثوري: ويرجع بها على الذي أمره، لا يمكن الرجوع إلا إذا كانت دية، أما القتل نعم الصبي ما يقتل حتى ولو تعمد. فقولهم يرجع بها على الذي أمره يعني ما في إلا دية في المسألة، حملوها الصبي معناه أنها دية، والدية يتحملها الآمر. قال الثوري: ويرجع بها على الذي أمر. وقال الآخران: على عاقلته ترجع بها على الذي أمره، هو قول الحنابلة والشافعية فيما إذا كان الصبي مميزا. قلت قول الشافعي وأحمد والأقرب والله أعلم، وقول أحمد والشافعي انقسم إلى قسمين: في الحالة الأولى يتحمل الجناية الآمر، هذا في حال إذا كان الصبي غير مميز، ما زال في سن مبكر، ما يعلم عظم هذه الجناية ولا يعلم أيضا أنها كبيرة، أو يظن أن أباه له الطاعة في هذا الأمر كما تقدم في العبد، والذي قد ميز ويعلم هذا أن هذه معصية كبيرة وأنه لا يجوز له وأن الله سيعذبه كما يظن يعني كما يتكلم الصبيان في هذا الأمر، قول الحنابلة الشافعية أنها على عاقلة الصبي، والعاقلة ترجع على الآمر، العاقلة ترجع على الآمر. إذن اختلف الأمر باختلاف الصبي، إن كان مميزا يدرك حرمة القتل وأنه عظيمة ولم يكره وما أشبه ذلك يعني، ويعلم من نفسه أنه جنى فعلى عاقلته، والعاقلة ترجع على الآمر. إن كان غير مميز لا يدرك هذه الأمور فهي على الآمر، ويقتل الآمر صارت الآلة في يد الآمر والله أعلم. قال المسألة الرابعة: إن أمر السلطان رجلا أن يقتل رجلا غير مستحق للقتل فقتله. ذكر الحنابلة والشافعية أنه إن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق القتل فالقصاص عليه دون السلطان، وإن لم يعلم ذلك فالقصاص على الآمر دون المأمور، وإن قتله وهو يعلم أنه لا يستحق ولكن أكره السلطان على ذلك فيقاد السلطان. هذه تفاصيل طيبة. على شروط الإكراه المعلومة يعني، على الشروط المعلومة، فلو أنه ألجأه إلجاء وجعله يأخذ ماذا البندق ويضع يده إلجاء هذا صار مكرها كما تقدم، وأما مجرد أن يهدده بالقتل فلا يجوز له أن يقتل المستحق عدم المستحق للقتل والله المستعان. قال: واختلفوا هل يقاد المأمور، فمنهم من قال يقاد وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الأصح، لأن الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق، ومنهم من يقول لا يقاد وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول. قلت: وتقدم قول زفار أنه يقتل المكره فقط وهو أقرب الأقوال والله أعلم. أنا تقدمت معنا في في أوائل الجنايات فيما يتعلق في المكره في صفحة قدام. نعم مثلا رقم 6 5 صفحة 65. الأقرب ما قاله زفر. تقدم أنه أيضا قول بعض الحنابلة واختار الشوكاني في السيل. قال فإذا إن أمر إنسانا بقتل آخر فقتله بغير سلطان ولا إكراه فالمأمور هو الذي يستحق القصاص عند أهل العلم. أما هذا فلا إشكال فيه. قد نص على ذلك جماعة من أهل العلم، فانظروا الأوسط لابن المنذر الثالث عشر صفحة تسعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهم. أما المرسل فأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكره بنحوه، وأخرج الموصول الدارقطني من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيع عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر فذكره. قال الدارقطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ والله أعلم. عبد الرحمن ابن البيلماني ضعيف، مع إرساله ضعيف. قال الحكم المستفاد من حديث استدل الحنفية بهذا الحديث على أن المسلم يقتل بالذمين، وهو حديث ضعيف وخالفهم الجمهور كما تقدم، واستدلوا بالحديث المتقدم وفيه ولا يقتل مسلم بكافر. أما الحديث عن علي رضي الله عنه رواه أحمد.
المرسل إذا هي ضعيفة ما يقتضي يكون حديث ضعف؟
لا، يجتمع فيه ضعفان، مثل لو اجتمع في سنة ضعيفة لا يزال يستشهد. مرسل من المراسل التي تتقوى مع ضعيف في الإسناد، اجتمعت علتان كما لو اجتمع في سند واحد ضعيفان، فالصحيح أنه ما لا يزال في درجة الاستشهاد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. قال قتل غيره أن يخدع شخصا حتى يصير به إلى موضع خفي فيقتله، أنا يأخذه إلى مكان يستخفي به ثم يقتله، ونوع من أنواع القتل، لكن أضاف إلى ذلك التأمين والخيانة وذهب به إلى موضع خفي وقتله. وهذا القتل جعله الإمام مالك رحمه الله كالمحاربة، فيقول السلطان هو الذي يقتل هذا الشخص، وأمره إلى السلطان. وأما الجمهور فجعلوا حكمه كأحكام القتل الأخرى. يكتبوا هذه الفائدة. ذهب الإمام مالك رحمه الله إذا أن قتل الغيلة أمره إلى السلطان، وحكمه حكم المحارب وليس للأولياء فيه الخيار، وحكمه كالمحارب وليس للأولياء فيه الخيار، فمعناه أنه يقتله ولا بد، أو يقيم حد المحاربة، وسيأتي ما يتعلق بحد المحاربة. ما يعفو عنه بعد أن يتمكن منه. وذهب الجمهور إلى أن الحكم فيه كسائر القتل، أمره إلى الأولياء فهم فيه بالخيار بين القود والدية، ذهب الجمهور إلى أن أمره إلى الأولياء فهم فيه بالخيار بين القود أو الدية، وهو الصحيح. انظر الأوسط لابن المنذر، الجزء الثالث عشر صفحة 85. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأثر. المسألة الأولى: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل، اجتمعوا كلهم وضع سيفه فيه، أكثر أهل العلم على أنه يجب القصاص عليهم جميعا، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، بمعنى أن كلهم يضع آلته في مقتل. لو وجد أحدهم قد وضع خنجره مثلا في فخذه، فهذا يعزر، ليس هذا مكان مقتل في الغالب. إذن القصاص فيما إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله غلب على الظن الموت من تلك الجناية ومثلها يقتل. وممن قال بقتلهم جميعا سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقتادة وأصحاب المذاهب الأربعة والثوري والأوزاعي وغيرهم. وهذا القول صح عن عمر رضي الله عنه كما في الباب، وقد صح في مصنف ابن أبي شيبة أن الذين اشتركوا في قتله كانوا سبعة فقتلهم عمر به، وصح عن علي رضي الله عنه كما في المصنف أيضا أنه قتل ثلاثة برجل، وذلك لأنهم قد اشتركوا في القتل وأطلق على كل واحد منهم قاتل، ولأن عدم القصاص يؤدي إلى فتح باب القتل. وقال بعضهم: ليس في ذلك القصاص وإنما الدية، هذا قول الزهري وابن سيرين وربيعة وداود وأحمد في رواية وابن المنذر. السبب في قولهم هذا أنهم قالوا: ما تيقن من هو القاتل، ما تيقنوا من هو القاتل، ولأنه ستقتل أنفس كثيرة مقابل نفس واحدة، والله عز وجل يقول: النفس بالنفس، كما سيأتي. ونقل عن ابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد ويأخذ من الباقين حصصهم من الدية، وصح عن ابن الزبير أنه كان يقتل منهم واحدة، وروي عن معاذ بسند ضعيف أنه قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس، وفي إسناده مجهول. وحجة أصحاب هذا القول عدم المكافأة وقوله تعالى: النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فكما لا تقطع يدان بيد فكذلك لا تقتل نفسان بنفس، والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. إضافة الأوسط لابن المنذر. الثالث عشر 65 صفحة 65 إلى 67. المسألة الثانية: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات. مذهب أحمد والشافعي أنها إن كانت قد برأت فالقاتل هو الثاني فقط، وإن لم تكن قد برأت فالقاتل هو الأول والثاني جميعا. ومذهب أبي حنيفة أن القاتل هو الثاني مطلقا، لأن الموت حصل بعد جنايته. ومذهب مالك أن الثاني انقطع عقيب الأول فالاثنان، وإن تأخر حتى أكل أو شرب فعلى الثاني، يعني قيد بأكل أو شرب لأنه يدل على حياة مستقرة لما أكل أو شرب. يقولون إذا أكل أو شرب فهذا يدل على أنه على أن له حياة مستقرة. قال أبو عبد الله وفق الله: إن تابعه في القطع فعليهما، يعني تتابع واحد تلو الآخر، وإن تأخر حتى ظهرت علامات الشفاء ولم يظن الموت من الجناية الأولى فالظاهر أنها على الثاني، والله أعلم. وقد يأكل أو يشرب من لا يزال في جنايته، فكم من جنايات يبقى صاحبها اليومين والثلاث حتى تسري عليه بالموت وهو ربما يأكل أو يشرب. لكن إن كانت تلك الجناية لا يزال يظن منها الموت الأولى فقد اشترك، وإن لم يكن يظن منها الموت فالظاهر أنه على الثاني، والأول لا يمكن أن نحمله الجناية مع الظن ومع الشك بدون غلب الظن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.